الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه في باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة، أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة عود الطيب، أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. متفق عليه. وفي رواية للبخاري ومسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. قوله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة. أول زمرة يعني أول جماعة، أول مجموعة من الناس يدخلون الجنة. والزمرة قيل لها زمرة، قيل لأن المجموعة يكون لهم صوت، كما قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا إلى الجنة زمرا، جمع زمرة. فقيل إن ذلك لما في الجماعة من الناس المجتمعة من صوت يصدر عنهم، وقيل غير ذلك. فالشاهد أن هؤلاء أول مجموعة تدخل الجنة. ما هيئتهم؟ ما صفتهم؟ قال: على صورة القمر ليلة البدر، يعني في الجمال والوضاءة والحسن والبهاء. والقمر في ليلة البدر يكون في حال الاكتمال، غاية الاكتمال، ويضرب به المثل أو يشبه به للحسن الكامل، فيقال: فلان كالبدر، وجهه كالبدر. وهكذا أنس رضي الله تعالى عنه كان ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وينظر إلى القمر ويقول: إن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر. فعادة القمر يذكر ينظر به للحسن والجمال والبهاء والإضاءة. ليلة البدر وهي ليلة التمام، ليلة 14، وذلك في أكمل حالاته. وقيل له بدر، قيل لأنه يبدر الشمس في غروبها فيخرج قبل الغروب، كما أنها تبدره في الطلوع فيكون غروبه بعد طلوعها، يعني يكون متقدما على الشمس على غروبها في طلوعه، ويكون متأخرا عنها في طلوعها فيغرب بعدها بعد طلوع الشمس. قيل له البدر. قال: ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. كوكب الدري دون القمر، والدري بعضهم يفسره بالكوكب الكبير، وهذا يكون أشد إضاءة من غيره من الكواكب. وبعضهم فسر الدري بشديد الإضاءة، وبعضهم يفسره بغير ذلك، يعني هو يقال بالهمز دري ويقال بلا همس، ويقال أيضا بالضم وبالفتح وبالكسر للدال، دري دري دري. فالدري بعضهم يقول هو الكبير، والدري المضي، وبالكسر لشدة اندفاعه فيكون له من التوهج والإضاءة. المقصود أن هؤلاء يكونون على هيئة هذا الكوكب أشد الكواكب إضاءة، كوكب الدري الكبير المضيء المتوهج، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يطفلون ولا يمتخطون، وهذه أشياء ذكرنا سبق الكلام عليها، وذلك لطيب طعام أهل الجنة ولأن الأذى منتف عنها وعنهم، لا يوجد فيها أذى ولا يوجد فيها نجاسات ولا يوجد فيها قذر ولا يوجد فيها آفة ولا تعتورهم الآفات. فهذا الطعام الذي يأكلونه ليس فيه فضلة، فيمتص الجسم ما ينفع منه ثم بعد ذلك يخرج ما لا فائدة فيه، وإنما يكون ذلك بحال مختلفة تماما، ثم يظهر ما يظهر منهم على شكل أو على صورة التجشي أو الجشاء الذي كرشح المسك كما جاء في الحديث الذي قبله. فإنه هناك قال ولكن طعامهم وقال بالإسكان ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك. قال أمشاطهم الذهب يعني والفضة لما جاء في بعض الروايات، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك يعني العرق، ومجامرهم الألوة وتضبط أيضا بالفتح يقال الألوة، والمجامر جمع مجمرة، والمجمرة هي التي أصلا يوضع بها الجمر الذي يوضع عليه العود الطيب. فهؤلاء مجامرهم الألوة، بعض أهل العلم فهم منه أن نفس المجامر مصنوعة من الطيب العود المعروف، نفس المجامر، وبعضهم فهم منه أن المقصود بمجامرهم أن مجامرهم الأولى يعني ما يحصل به ما يوضع فيها من الطيب، فعبر عنها لأنه هو المقصود، عبر عنها بذلك المجامرهم الألوة ويقال الألوة بالفتح والضم يعني ما يوضع فيه من العود. ولا يرد على هذا أن الجنة ليس فيها نار مثلا، فمجامر العود هذا قال الدنيا تختلف عن الجنة، الله على كل شيء قدير، قد توجد نار في هذه المجامر لا تحرق لا تؤذي ليس فيها أذى، قد يكون هذا الطيب يصدر بغير نار، فالله تعالى أعلم. مجامرهم الألوة فسر هنا بالحديث عود الطيب. الآن قد يقول قائل إن هؤلاء أمشاطهم الذهب مع أنهم في الجنة لا يشعثون، ومجامرهم الألوة ورائحتهم في غاية الطيب يعني رشحهم المسك، فما الحاجة للتطيب والمجامر وما الحاجة للأمشاط وهم لا يشعثون في الجنة؟ فالجواب عن هذا هو أنه كما سبق في ليلة مضت من أن الله عز وجل رادف لهم ألوان النعيم، فمما يتنعم به في الدنيا هذه الأشياء، وقلنا لكم بأن الجنة فيها هذه الأنواع من النعيم وإن كانت فيها حقائقها مختلفة، فهذا حينما يمتشطون فإن ذلك ليس لشعث وإنما ذلك لزيادة التنعم، وحينما يتطيبون بهذه الألوة فليس ذلك لأن الجنة يوجد فيها روائح غير جيدة أو نحو ذلك، وإنما زيادة في النعيم. قال أزواجهم الحور العين، وعرفنا من قبل أن الحوراء بعضهم يفسرها بأنها شديدة بياض الجزء الأبيض من العين مع شدة السواد، وأن هذا الجمال، والعين يعني جمع عيناء وهي واسعة العين. قال على خلق رجل واحد، فهؤلاء على خلق رجل واحد، وضبطه بعضهم بالضم على خلق رجل واحد، على خلق رجل واحد يعني في الصورة في الجمال والكمال، ما في واحد ضئيل ضعيف واحد طويل واحد قصير واحد بدين واحد نحيل، لا، صورتهم في غاية الكمال. يؤيد هذا الضبط أنه على خلق رجل واحد بالفتح، خلق رجل واحد، ما بعده من قوله على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، أن المقصود خلق يعني صورة هيئة رجل واحد على صورة أبيهم آدم، هذا معنى على خلق رجل واحد. ومن ضبطه بالضم على خلق رجل واحد فإن هذا يشهد له الرواية الأخرى وهي في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد. فهذا يؤيد أنهم على خلق رجل واحد. بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله حمله على المعنيين كما في شرحه لصحيح مسلم، يعني حمل على المعنيين، قال هم على خلق صورة رجل واحد وهم على خلق رجل واحد، يعني على قلب واحد، ليس فيهم تباغض، ليس بينهم تنافر، ليس بينهم غل وحسد وبغضاء وما إلى ذلك. قال هنا: على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يعني من جهة الطول. يعني يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن، نصف الحسن، ولما رأيناه أولئك النسوة من شدة الذهول قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. يعني صارت الواحدة لا تشعر بالسكين تقطع يدها وهي لا تحس، بهرت بهذا الجمال، لك أن تسرح الذهن كم بلغ هذا الجمال بحيث أذهل هؤلاء النساء عن الإحساس وطاشت عقولهن. فكيف إذا اكتمل الحسن؟ أما الطول فستون ذراعا في السماء، يعني 60 ذراعا يعني أنه يبلغ 30 مترا. سقف هذا المسجد الآن كم يبلغ من الأمتار؟ 8 أمتار؟ 10 أمتار؟ يعني 3 أضعاف هذا السقف، الطول، طول الواحد في الجنة. فهذا لا شك أنه من الكمال. والرواية التي في الصحيحين: آنيتهم فيها الذهب، آنيتهم فيها، ليس المقصود في الآنية الذهب، آنيتهم فيها يعني في الجنة الذهب، وهذا بعض آنية أهل الجنة كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه: جنتان من ذهب، وذكر آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة وذكر آنيتهما وما فيهما، يعني من الفضة. فهنا قال: آنيتهم فيها الذهب، آنيتهم فيها أي في الجنة الذهب، يعني من الذهب، ورشحهم المسك يعني عرقهم، ولكل واحد منهم زوجتان. هنا لاحظ قال زوجتان، وهناك قال أزواجهم الحور العين. ما صفة هؤلاء الزوجات؟ هناك زوجات من نساء الدنيا، لكل واحد زوجة أو زوجتان من نساء الدنيا، وهناك الحور العين كما قال الله عز وجل: وزوجناهم بحور عين. وردت روايات أن الواحد يزوج ب70، ورد في غير ذلك، لكن كثيرا من هذه الروايات لا يصح، حتى قال ابن القيم إن هذه الروايات بمجموعها يعني لا كأنه يميل إلى أنه لا يثبت منها شيء من هذه الروايات في العدد إلا الشهيد. فهؤلاء يزوجون بالحور العين، لكنه الثابت أنه يزوج بزوجتين. وابن القيم رحمه الله كأنه يميل إلى أن ذلك يكون الحد الأدنى لأقلهم مرتبة، يزوج بزوجتين، وما زاد فبحسب مرتبته. هنا قال لكل واحد منهما زوجتان، وهناك وذكر صفتها من الوضاءة والصفاء، صفاء الجلد. وفي الذي قبله قال من الحور العين، وصف جمالها في أعينها، والمرأة تمدح بهذا، ولذلك يقال لها تشبه عند الشعراء ويقال لها نعجة. نعم، كما في قوله تبارك وتعالى: إن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها. بعض السلف فسره بالزوجات، وإن كان الراجح أنه يحمل على الظاهر المتبادر يعني النعاج المعروفة، لكن الذي حملوه من السلف على أن المقصود بالنعجة يعني الزوجة، هم أرادوا ليس النعجة التي هي من الضأن، وإنما قصدوا بالنعاج المها، فهذه هي التي تسمى عندهم بالنعاج. وانظروا إن شئتم في أشعار العرب وفي منثور كلامهم حينما يشبهون النساء، وكما في شعر عنترة في معلقته: أيا نعجة، فيشبهون المرأة بالنعجة من جهة عنقها وطوله وجماله، ومن جهة حسن عيونها. أنها في غاية الجمال. فالعرب كما يقال فلانة مهات، ولا زال الناس يسمون المرأة مها، وفلانة كالضبا أو ضبي أو نحو ذلك في جمالها وحسن عيونها وما إلى ذلك. فالمفسرون الذين قالوا المقصود بالنعجة يعني المرأة قصدوا هذه الضبا من المها ونحوها، هذا الذي أرادوا، وليس لم يرد أحد منهم أنها أنثى الضأن. هنا وصف هؤلاء الزوجات قال: يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، يعني شدة الصفاء يرى مخ الساق، يعني كأن البشرة للطافتها وصفائها الشديد يرى مخ الساق، لا يحجبه جلد ولا لحم ولا عظم. هذا صفاء لا يعرف في الدنيا كالزجاج من شدة الجمال. الإنسان حينما يكون فيه صفاء في البشرة ونحو ذلك، والنساء تعرفون يضعون أنواع الأدوية والأطعمة والعسل والليمون وأشياء كثيرة يسألون عنها يجوز أو لا يجوز، وعمل شديد وتضع لربما في الساعات ولربما تنغمس في بعض الأخلاط، كل هذا من أجل أنها قرأت أنه يصفي البشرة، ومع ذلك لا يحصل لها ولا قريب من هذا. أما في الجنة فلا تحتاج إلى مثل هذه الأعمال ولا إلى مثل هذه الجهود ولا مثل هذه الأوقات التي تصرف لتصفية الأبشار، وإنما هي بهذه المثابة. لا اختلاف بينهم، لاحظ هذا من كمال النعيم أن تكون القلوب مجتمعة، لا تباغض ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية، بمعنى أنهم على وفاق، على محبة، على تقارب، بل على اتفاق تام. ويدل على أن الاختلاف الذي يورث التفرق والتنافر أنه من العذاب، أنه من العذاب، وأن الغل الذي يوجد في القلوب من العذاب، والكراهية من العذاب. ولهذا فإنه أخبر الله عز وجل عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فدل على أن نزعه والتخلص منه من النعيم. فمن أراد أن ينعم قلبه في الدنيا فليتخلص من ذلك. قوله، يقول النووي، قوله على خلق رجل واحد، رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام، وبعضهم بضمهما، وكلاهما صحيح، يعني حمله على المعنيين. وعلى كل حال أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، ووالدينا وأخواننا المسلمين، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.